موضوع درس هذا اليوم هو الآيات التي في سورة النساء في علم الفرائض، في علم الفرائض. الآيات آية رقم 10 والتي بعدها في سورة النساء، والآية الأخيرة من سورة النساء موضوعها في علم الفرائض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات الثلاث تجمع علم الفرائض كله، ولذا فالفرائض نزل بها كتاب الله عز وجل ولم يترك أمرها لأهواء البشر أو عاداتهم. يقول الحافظ بن كثير: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة سورة هذه السورة هن آيات علم الفرائض. وهو أي علم الفرائض مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. قال: ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، يعني الفرائض في القسم الميراث وكذا خاصة والفرائض عامة. ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا الحاكم ولم يتكلم عليه وضعفه الذهبي. قال أحمد محمد شاكر: وعندي أن إسناده صحيح. الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله يعتبر في عصره من شيوخ هذا الفن. قال: وعندي أن إسناده صحيح. وإذا صح إسناده، نعم صح متنه، متنه ليس فيه شذوذ ولا علة. يعني العلم النافع ثلاثة أصناف وما سوى ذلك فهو فضل. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ورواه الجماعة كلهم، وروى الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في المسند، وذكره الحافظ في الفتح، وزاد أنه صححه الحاكم. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة، يعني في الكلالة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث ها هنا تبعا للبخاري، فإنه ذكره ها هنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، كما هو الشأن يعني في مجتمعات الخارجة عن الإسلام، يجعلون الميراث لأكبر الأولاد أو يتصرف فيه صاحب المال في مرض وفاته أو في ويوصي به على غير ما أنزل الله. كل حال ليس بعد الكفر ذنب، وأهل الجاهلية هذا شأنهم. قال فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، ويشبه هذا من يقول أنا أورث الذكور ولا أورث الإناث لأني أخاف أن النساء يدخلن علينا أجانب ويقاسموننا أموالنا. ربما بعضهم لا يزوج بناته ولا أخواته خوفا من أن تدخل عليه أجنبيا يشاركه في ماله فيرتكب إثما وجورا وظلما في حق موليته. فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو العدل، لأن الذكر ليس كالأنثى. الأنثى في خلقتها جعلها الله عز وجل ناقصة، وليس ذما، يعني ليس ذما تستحقه، لأن هذا خلقها وهذا طبيعتها، فشهادتها نصف شهادة الرجل، ونقصان دينها إذا نزلت بها العادة أو النفاس أو كذا لا تصلي ولا تصوم، وليست مذمومة أو ملامة أو مؤاخذة، هذه طبيعتها. والله عز وجل أعطى كل شيء حكمة، وهي لا تكتسب وليست مكلفة بالكسب كما هو الرجل، وليست قوامة على البيت ولا قوامة على أحد، بل القوام هو الرجل، رجال قوامون على النساء. فهذا القسم وجعل الأنثى نصف نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل في غاية العدالة والإحكام، كيف لا وهو تنزيل رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. قال فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يتشدقون بالمساواة وكذا وكذا، يسوون بين المختلفين، وهذا غاية الظلم، سويت بين المختلفات في غاية الجهالة والظلم. العدل أن تفرق بين المختلفات وتعطي كل شيء حكمة ومقداره، وتسوي بين المتماثلات فتعطي المتماثلات حكما واحدا لتماثلها، هذا هو العدل وهو الصحيح والقياس الصحيح. قال فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤولة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، هو يدفع مهرا وهي لا تدفع، يقوم على البيت وينفق وهي لا تفعل، بل يجب على الرجل نفقتها والقيام بشؤونها بشؤون البيت. قال فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم. نعم والله. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده. يوصيكم الله في أولادكم كما أوصى الآباء بالأبناء، كما أوصى الأبناء بالآباء أوصى الآباء أيضا بالأبناء هنا، فدل على أنه أرحم بعبده من والده، أرحم بخلقه من الوالد بولده. نعم، بل الرحمة التي في الوالد هي من رحمة الله، لأن لله 100 رحمة سبحانه وتعالى، أنزل في الدنيا 1، وهذه الرحمة 1 من 100 جزء من 100 وسعت أهل الدنيا جميعا، مؤمنهم وكافرهم ويتراحم بها الخلق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها بتلك الرحمة، هذه من رحمة الله. ثم يوم القيامة يضم الله هذا الجزء إلى 99 فتصبح 100، يختص بها من المؤمنين وليس للكافرين فيها نصيب يوم القيامة، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. فهذا الجزء من 100 هو الذي يتراحم به الخلق، حتى أن الدابة والوالد والوالدة نعم ترحم ولدها بتلك الرحمة. نعم، سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. امرأة تدور في السبي، امرأة من السبي، لما سبى المسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبوا يعني سبيا من الكفار، فجاءت امرأة تدور تبحث، رآها النبي صلى الله عليه وسلم تدور تبحث عن ولدها حتى وجدته، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. ما ألهاها الحال التي هي فيه عن ولدها ولا أشغلها، بل بحثت حتى وجدته وأرضعته بتلك الرحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ سبحان الله، الحمد لله. أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لكن لاحظوا، بعباده، ما هو العبد المعبد، العبد العابد، بعباده، لاحظوا، ما هو العبد المعبد الكافر. أرحم بعباده الذين استحقوا وصف العبودية، العبد العابد وليس العبد الكافر المعبد، لكن يدخل في عموم العبودية الكونية الكافر، لكن الذي يختص بالعبودية الممدوحة هو العبد العابد. نعم، هذا الله أرحم به من الوالدة بولدها، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم، سبحانه وتعالى. هو في الصحيحين بمعنى من حديث عمر بن الخطاب قال: وقد مضى تخريجه في الجزء الأول صفحة 66 و200 من هذا الكتاب يعني. الله أكبر، لا إله إلا الله. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. في البخاري. نعم. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، قال بعض الناس قوله فوق زائد وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، رحم الله الحافظ بن كثير. نعم. قال وهذا ممتنع، ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، فتشدق بعض الناس ويقول هذا زائد أو كذا هو من جهله. قال وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى عليكم السلام حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. المقرأ فيه بعض الطول وقد يعني لا يتسع له الوقت، فنكتفي بطلب الإعادة لما سمعناه من أخينا عبد الحافظ هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لعانه في جميع أمورنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه الصورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث.
علم الفرائض
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك، وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، فقد روى أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين
بني سلمة ماشيين
فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ورواه الجماعة كلهم. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الآية الأخيرة من هذه الصورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله.
نعرف أن العدل وضع الشيء في موضعه، ما هو معنى العدل أنك تساوي بين شيئين مختلفين، لا، إنما إذا وضعت كل شيء في موضعه وأعطيت كل شيء حكمه وقدره وفرقت بين المختلفات بحسب اختلافها، هذا هو العدل. فلو كسوت أحد أولادك الصغير كسوته ذراعين، وكسوت ولدا آخر طويل ثلاثة أذرع، هل يقول أحد إنك لم تسوي بينهما، تعطي هذا ثلاثة وتعطي هذا ذراعين؟ لا، بل هذا هو العدل، تعطي كل واحد كسوته وحاجته. فهنا الله سبحانه وتعالى أنزل الفريضة عادلة، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه.
فلما حكم به
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم.
والله أعلم. هذا رد. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.